بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب الحث عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال: متفق عليه. قال: وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأة وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى كل عضو منهما عضوا منه. رواه الترمذي. قال: وصححه. رواه الترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي. وزاد فيه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار. يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. إيش عندك؟ لا إلا فيه إلا كانت فكاكها من النار. يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى من كتاب الوصايا والمواريث وبيان حقوق الورثة وكيف يوزع الميراث، وكان آخر ما انتهى إليه هو الكلام حول ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يورث، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك من مال ودور ورباع هي صدقة. وهذا كان آخر ما انتهينا إليه، وانتهينا وتكلمنا في تقريره، وقد انتهينا في شرح هذا الباب عند قول المصنف رحمه الله: وقد استشكل أو وقد استشكل ما وقع في الباب من عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وعلي والعباس رضي الله تعالى عنهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. قال: ووجه الإشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، فإذا كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ المصنف أو كان الأنسب بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يسوق قصة هذا الحديث، لأن في ذكر القصة تفصيلا الشوكاني لأن في ذكر القصة تفصيلا وبيانا لأمر قد يخفى على كثير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي كان قد ترك بعض الصدقات، منها صدقات أوقفت عليه وهي صدقات بخيريق، ومنها ما كان حظا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه من الغنائم ومن الفيء، فكانت له أرض في فدك وأرض في خيبر وغيرها من المدن التي فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله أو مكن نبيه عليه الصلاة والسلام فدخلها وغنمها. وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل خيبر على النصف من الثمرة، وأنهم يبقون فيها أي في الأرض ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يخرجهم متى شاء متى شاء. كل هذا الفيء أو كل هذه الأموال التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ظن بعض أهله أنها ميراث، ولذلك تهيأ النساء أن يكلمن عثمان رضي الله عنه ليطالب أبا بكر بتوزيع هذا المال على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنهن يرثن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تهيأ آل البيت، بل إن فاطمة رضي الله عنها كلمت أبا بكر رضي الله تعالى عنه في شأن ميراث أبيها. وقد مر بنا أن فاطمة رضي الله عنها سألت أبا بكر قائلة: لو مت من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما بال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه أهله وولده؟ فقال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هذه الصدقات التي بقيت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين فيها عليه الصلاة والسلام أنه يخرج منها نفقة أهله وأجرة عامله، ولذلك تحتاج إلى من يتولاها ويقوم عليها ويصلحها ويتابع خراجها ومحصولها. فجاء علي رضي الله عنه وجاء العباس رضي الله تعالى عنه وكلم أبا بكر رضي الله عنه في شأنها. فقال لهم أبو بكر: إن شئتم بقيت عندنا، يعني يقوم عليها الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلحها، ثم بعد ذلك يعني يصرفها على مصالحي ومصارفها، وإن شئتم أخذتموها وتوليتم شأنها وأصلحتموها ثم توليتم تقسيم ما يحصل منها على أصحابها من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فوافق على ذلك رضوان الله عليه، وأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من أموال، لكنهم بعد أن انتقل أبو بكر رضي الله عنه وبعد موته عليه رضي الله تعالى عنه اختلف علي والعباس في شأن هذه الصدقات، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه يريدون أن يصلح بينهما وأن يتولى أمر إزالة الخلاف الذي اختلف من أجله. وعمر رضي الله عنه يعلم بأمر هذه الصدقات، فقال لهم: إن شئتما أخذتها منكم وكفيتكم المؤونة، لأنهم يعتبرون هذا من الأعمال التي يتولاها الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شئتم يعني اتقيتم الله في ما أعطاكم وفيما وكلكم به وأحسنتم إدارة هذا العمل وتوليتم مسؤوليته كما فعل أبو بكر. وبين لهم بحضرة هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم عثمان والزبير وسعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قضى بأنه لا يورث، وأن ما ترك من المال صدقة. لذلك قال لهم: إن شئتم أقمتم الأمر وإلا أخذته منكم. ونبههم رضي الله عنه بأنه لو أخذ منهم هذا المال فإنه لن يرجع إليهم أبدا. لذلك استشكل الإمام الشوكاني قول عمر: إن شئتم يعني أعطيتكم وإن شئتم أخذت منكم، كأن كلامه يوهم بأن هذه الأموال هي ملك لعلي والعباس، وأنها آلت إليهم بالملك أو بالميراث، لأن العباس جاء يطلب ما يخصه باعتباره عما للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء علي رضي الله عنه يطلب ما يخص زوجته لأنه قد ورثها بعد مماتها، فبالتالي نصيبها الذي هو لها من النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل إليه ولأولاده. ومحل الإشكال أن ظواهر هذه النصوص كأن الناس يتحدثون عن ميراث، والواقع أنهم لا يتحدثون عن ميراث، وإنما يتحدثون عن القيام على هذه الصدقات والاعتناء بها وتولي أمرها وإنفاقها في وجوه الوجوه التي خصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لو أن الإمام الشوكاني رحمه الله أورد الخبر من أوله من أمر أبي بكر مع علي والعباس رضي الله تعالى عنهم لربما اندفع ما استشكله في هذا الحديث، لأنه شخص الإشكال بقوله، ووجه الاستشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما قد علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، فإن كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ والذي يظهر لي أن الذي طلبه من أبي بكر إنما هو تولي أمر هذه الصدقات، على اعتبار أنهما أولى الناس بهذه الولاية، لا على اعتبار أنهم يطلبون ميراثا، وبهذا يزول الإشكال. قال وأجيب بحمل ذلك على أنه ما اعتقد أن عموم لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، وهذا يعني فهم فيه غرابة. ولذلك نسب عمر رضي الله عنه إلى علي والعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع في صحيح البخاري وغيره. وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمر رضي الله عنه، فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة وصرفها وفي صرفها، وهذا هو الظاهر، كيف تصرف وفي صرفها كيف تصرف، كذا قال. لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة أي في رواية عمر بن شبة في كتابه التاريخ من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصماني، يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي. وهذا اللفظ وإن جاء بهذه يعني وإن جاء هذه العبارة وإن جاءت بهذا اللفظ وبهذا النص، فإنها في الحقيقة لا تدل على التمليك، خصوصا إذا كان علي والعباس قد عرفا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأموال. قال عمر لهما: والله لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي إلا بما تقدم من تعليمهما، إلا بما تقدم من تسليمهما لهما على سبيل الولاية، إلا بما تقدم من تسليمها يعني هذه الصدقات لهما، أي لكل من العباس وعلي رضي الله تعالى عنهم، على سبيل الولاية يعني القيام على هذه الصدقة وتصريف أمرها، لا على سبيل التمليك. وكأن عليا والعباس رضي الله تعالى عنهما إنما رأيا أنهما أولى آل البيت بالقيام على شؤون هذه الصدقات، بل ربما رأيا أنهما أولى الناس بذلك حتى على الإمام، لأن هناك اختصاص يخصهما، وهو أن العباس عم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عصبته، وأن علي رضي الله تعالى عنه وإن كان ابن عم وهو أبعد درجة من العباس، لكنه باعتبار أنه يرث فاطمة رضي الله تعالى عنها، وولاية فاطمة على أمواله صلى الله عليه وسلم ذات يعني حقية، فمن هنا كان حقه وولايته في تولي تصريف هذه الصدقات أولى من غيره. وهذا هو الذي لاحظه كل من أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، حيث سلم هذه الأموال لعلي والعباس باعتبارهم أقرب وأفضل من يتولى شؤون هذه الصدقات. فلما اختلفوا وتنازعوا وجاءوا إلى عمر، وظنوا أن عمر يكفيهم المؤونة، قال لهم: لا، ما أقضي لكم إلا بهذا القضاء الذي قضى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك، عن مالك بن أوس نحوه، أي نحو ما جاء في رواية النسائي وعمر بن شب. قال: وفي السنن لأبي داود وغيره أراد أن عمر أراد أن عمر يقسمها بينهما. قال: وفي السنن لأبي داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما. هكذا عندكم النسخة اللي عندنا؟ أراد بدون ألف التثنية، أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه. هكذا في النسخة التي بيننا. إيش عندك بزيادة ألف؟ أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، حيث يرى كل واحد منهما أنه لو تفرد بجزء من هذا أو من هذه الصدقات لأحسن إدارتها، إذ صعب عليهما أن يجتمعا في إدارتها. قال: فامتنع عمر من ذلك، وأراد ألا يقع عليهما إثم القسمة. وربما مع طول الأيام قد يتفهم أو يظن بعض الناس أن هذا التقسيم هو عبارة عن توزيع لصدقة وتوزيع لتركة ولميراث، فيظنون أنها ميراث بدلا من كونها صدقة. ولأن أيضا هذه المسألة لها وجه، ذلك لو قسم إدارة هذه الصدقات فقد تتفاوت وقد تلقى من بعض عناية ونماء ولا تلقاه من بعض آخر، فيترتب على ذلك تفاوت الحقوق بين المستحقين من آل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الحقوق مرتبطة بمن يقوم على تلك الصدقات، وهذا قد يؤدي إلى سوء الظن بأحد الشخصين، وقد يؤدي إلى وجود الشقاق والنزاع والخلاف. كل ذلك كان عمر رضي الله عنه يحرص على أن يتجنبه، لذا أشركهما في الإدارة وفي الإشراف وفي القضاء والمتابعة، بحيث يستشعر كل واحد أن عليه واجبا، ويبذل كل واحد منهم من الجهد ما يؤدي إلى نماء واستثمار هذه الصدقة. لذلك كان عمر رضي الله عنه قال أراد أن لا يقع عليهما إثم القسمة، ولذلك أقسم يعني بالله على ذلك أنه لا يغير ما كان قد قضى به أبو بكر. وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه. يقول وفيه، كأن الإمام الشوكاني يقول هذا الذي ذكره الشراح واقتنعوا به من صنيع عمر، وقالوا إنه يدل على بعد نظر عمر رضي الله عنه، كأن الشوكاني لم يقتنع به. ولذلك يقول وفيه من النظر ما تقدم، يعني ذلك الإشكال الذي أورد على تسليم هذه الصدقة للعباس وعلي رضي الله عنهم. ثم قال وأعجب من ذلك، يعني من هذا الإشكال، جزم بن الجوزي ثم الشيخ محي الدين بأن عليا وعباسا رضي الله تعالى عنهما لم يطلبا من عمر إلا ذلك، يعني إلا أمر التقسيم، مع أن السياق في صحيح البخاري صريح في أنهما جاء مرتين، يعني إلى عمر في طلب شيء واحد، وهو إزالة الخلاف الذي نشأ بين علي وبين العباس رضي الله تعالى عنهما. قال لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرح اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري. وبالحقيقة هذا الكلام يعني من الإمام الشوكاني ظاهره تحميل تقصير للإمامين فيما لا يظن أنهم يفعلان ذلك، خصوصا وأن من منهج الأئمة وأهل العلم أمثال ابن الجوزي والإمام النووي رحمهم الله أنهم من أهل الحديث، وممن درس وقرأ وتتبع الحديث في أصوله وفي الكتب التي أخرجته، فغير يعني فمن فمستبعد جدا أن يتولى شرح هذا الحديث وفيه من الإشكالات دون أن يرجع إلى رواياته، وخاصة الواردة في كتاب الإمام البخاري. وإذا عرفنا أن كلا من ابن الجوزي والإمام النووي شرع في شرح صحيح الإمام البخاري، وقطع فيه ابن الجوزي مشوارا حيث طبع من كتابه يعني الموجود في شرح البخاري 10 مجلدات، هذا كله يجعلنا نستبعد أن لا يقف ابن الجوزي على رواية البخاري. وأما الإمام النووي فقد حاول شرح صحيح البخاري، وبدأ وكتب في ذلك جزءا، لكن المنية اخترمته دون أن يكمل. قال: وأما ما ثبت في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث، كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث، لأنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. لا أنه يعني لما قال لا أنه أراد الغض منهما بذلك بهذا الكلام، يعني هو ما أراد أن يسفه رأي العباس وعلي، وإنما أراد أن يصلح بينهما وأن يخفف من وجوه النزاع. إذا وضعنا في الحسبان أن الكل متفق على أن النبي لا يورث، وإنما سلموا هذه الصدقة يتصرفون باعتبارهم أنهم أولى الناس وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: أنت جئتني في أول الأمر متحمس، وجئت في أول الأمر وعندك الاستعداد أن تتولى إدارة هذه الصدقة لأنك لك قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنك ترى أن مكانتك من نبي الله صلى الله عليه وسلم تعطيك هذا ليش هذا الحق. وكذلك بالنسبة لعلي، فإن مكانته وقربه ودنوه من النبي عليه الصلاة من زوج النبي من زوج من ابنة النبي عليه الصلاة والسلام يجعله أكثر الناس حرصا على حفظ وصيانة وإدارة هذه الصدقة. وإلا فإن عمر ما قصد أنهم جاءوا يطلبون الميراث. قال: وأما ما ثبت في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث، كيف يقسم بينهم لو كان هذا ميراث. وهذا في الحقيقة يعني كلام الإمام الشوكاني فيه نظر، لأن هذا يتعارض مع ما استقر في نفوسهم من أن النبي لا يورث، وإنما كلام عمر محمول على أنك جئتني تبين أنك أولى الناس باستلام هذه الصدقة وتصريفها، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. قال: وزاد الإمام عن ابن شهاب عند عمر بن شبى ما لفظه: فأصلح أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما. يعني إذا ما استقمتما وتصالحتما واتفقتما على تصريف هذه الصدقة واستدامتها وتوزيع ريعها على المستحقين، فإني آخذها منكم ولا أعطيها لكم مرة أخرى. وهذا التهديد من عمر رضي الله عنه إنما أراد به أن يحثهما على أن يراجع نفسيهما. لابد أحد الرواة، يعني ليس هو وإنما أحد الرواة في كتاب ابن شبة لما نقل الخبر هذا زاد فيه هذا اللفظ. قوله: ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه لما بين لي فاطمة رضي الله عنها أن النبي لا ميراث له وإنما ماله صدقة، التزم رضي الله عنه بأنه يتولى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وينفق عليهم، حيث إن الله تعالى جعل لهم حظا ونصيبا وقدرا من الخمس. قدرا من الفيء وهو الخمس ينفق على آل بيت النبي، ولذلك تكفل أبو بكر بأنه يعوله. قال فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعول من كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعوله، وينفق على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، يعني من مال ومن غير ذلك. ثم قال كتاب العتق. العتق مصدر الفعل عتق يعتق عتقا، والعتق في اللغة معناه الانطلاق، وفي الشرع هو إعادة الحرية إلى من سلبت حريته بموجب وبسبب شرعي، وإلا فإن الأصل في الناس أنهم أحرار. ولذلك يقول علماء الفقه لو وجد طفل ملقا يعني لقيط فإن على الإمام أن يحكم بإسلامه، يعني إذا كان في بلد فيها مسلمون وغير مسلمين نحكم أول ما نحكم بأن هذا الغلام وهذا الطفل مسلم، نحكم بإسلامه. الأمر الثاني أننا نحكم بحريته ولا نجعله رقيقا، وإنما نفعل ذلك لأن هذا هو الأصل في الأشخاص. الأصل في الأشخاص الإسلام والحرية، أما الإسلام فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فما دام هو طفل لا يزال حديث الولادة فإن الإسلام هو ما نشئ عليه، وأما الحرية فلأن الأصل أن الناس يولدون أحرار، وأن الرقة أمر طارئ على الأفراد، وموجبه هو عدم الانصياع وعدم الإذعان لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا توجه المسلمون إلى غير المسلمين يدعونهم إلى الإسلام يطلبون منهم الإسلام، فإن امتنعوا إن كانوا أهل كتاب أعطوهم فرصة أخرى، هذه الفرصة تمكنهم من فهم الإسلام، وهي أن نضرب عليهم الجزية، يعيشون في أكناف المسلمين ويعيشون في أوساط المسلمين، يسمعون كلام الله، يرون أحكام الإسلام عن قرب، ويتتبعون أحكام الإسلام، فإن أصروا على الكفر وأصروا بعد ذلك وامتنعوا عن دفع الجزية توجهنا إليهم بالقتال، نقاتلهم لنحملهم على الإسلام، فمن أسلم منهم فبها، وإلا فإذا أصروا قاتلنا المقاتلة، يضرب عليهم الرق ويكونون أرقاء عبيدا، وإنما فعلنا بهم ذلك استحياء لهم وإبقاء لهم، ولأنه في غالب الأحيان أن النساء والأطفال ليس لهم من الأمر شيء، وقد يستحسنون أمورا لكن لا يستطيعون فعلها لسيطرة الرجال عليهم، لذلك يضرب عليهم الرق، يعيشون في أكناف المسلمين، فهذا مما يسهل عليهم الدخول في الإسلام. لذلك كان هذا الباب الوحيد الذي يعطي الناس فرصة الرق، ومن هنا كان الرق أمرا عارضا وليس أمرا دائما. ومع ذلك فجاء الإسلام وحث على أمر العتق وجعله من الواجبات وجعله من القرب يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أما من باب الواجبات فإن الإسلام جعل إزالة كثير من الأخطاء والسلامة من كثير من الأفعال التي يقع فيها الإنسان فيخطئ أنه يعتق الرقاب. إن حلف ولم يبر بقسمه كفارة ذلك أن يعتق رقبة، إن أخطأ في طاعة كأن أمر بالصوم فأفسد صومه عليه أن يكفر بعتق رقبة، إن أخطأ فقتل نفسا عليه أن يكفر بعتق رقبة، إن حرم على نفسه ما هو حلال بأن ظاهر من أهله فعليه كفارة أن يعتق رقبة. وهكذا نجد الإسلام جعل عتق الرقاب وإعادة الحرية إلى من سلبها ومنعها وحرمها بوسائل كثيرة، إضافة إلى ذلك ما شرعه وما فرضه من وجوه البر وأعمال القرب من خلال التقرب إلى الله تعالى بعتق الرقبة. لهذا فإننا نجد أن الإسلام امتاز عن غيره من سائر الأديان بنشدان الحرية وبالحرص على الحرية وبتجنب وسائل الرق، فإننا نجد في كثير من الشرائع سواء كانت وضعية أو شرائع قد نسخت أن الناس تفرض عليهم أو يفرض عليهم الرق. فمثلا اليوم نجد في الديانة الهندوسية، مع أننا نزعم أننا في هذا القرن وفي هذه الحضارة التي تحمل الناس أو تسوي بين الناس والتي تجعل الناس سواسية، نجد في الهند في ديانة الهنود في الهندوسية أن الناس طبقتين، طبقة أحرار وطبقة عبيد. هؤلاء العبيد مهما فعلوا ومهما كسبوا ومهما بذلوا لا يمكن أن يرتقوا إلى طبقة الأحرار، والرق والعبودية أمر باق فيهم، ولذلك تحس بالطبقية في تلك المجتمعات. وهذا أيضا نجده في كثير من المجتمعات والحضارات القديمة والحضارات الحالية. على سبيل المثال اليهود عليهم لعائن الله يرون أن الخصوصية في بني إسرائيل، وأن الإسرائيليين أو الإسرائيلية هي نسب، ولذلك عندهم الدين اليهودي دين نسب لا يقبل فيه كل إنسان، بحيث لو أراد أحد أن يدخل في الديانة اليهودية يقول له لا، الديانة اليهودية لا تقبلك، ولو تدين بها ولو تعبد بها يقولون وإن فإنه لن يدخل الجنة، لأن اليهودية خاصة ببني إسرائيل. ولا تقبل من غير بني إسرائيل أحد، ولذلك يجودون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم يدخلون الجنة دون غيرهم، من المبادئ التي انبنت على هذه التفرقة وتلك الطبقية. وهذا ما لا نجده في الإسلام، بل إن الإسلام جعل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فرق بين الأبيض والأصفر والأحمر والأسود إلا بالتقوى، لأن الله لا ينظر إلى الأشكال والأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب. أول باب أورده المصنف تبعا لمن ألف في كتاب العتق، وتبعا لما تحث عليه الشريعة الإسلامية، هو الحث على العتق، وأن من وقع تحت يده عدد أو أفراد ممن استرق، فإن من أفضل الأعمال أن يطلق حريتهم. قال: باب الحث عليه، يعني على العتق، الحث بمعنى الطلب الشديد، ما جاء من الآثار التي تطلب طلبا شديدا على من ملك رقبة أن يبادر فيعتقها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، يعني حتى إن الله يعتق فرجه من النار إذا كان قد ارتكب ما يوجب دخول النار وتعذيب الفرج بالنار، أو بمعنى أن هذا الإنسان يسلم من العذاب بكل أجزاء جسمه ما دام قد أعتق شخصا وأعطاه حريته، حتى في الأجزاء اليسيرة أو حتى في الأجزاء التي لا يستحسن الناس ذكرها أيضا يلحقها الفضل والخير، سواء استوجب صاحبها النار بسببها أو لم يستوجب. والحديث صريح في أن عتق العبيد ومنحهم الحرية أحد أسباب العتق من النار. وإذا أعتق الإنسان في الآخرة من النار تعينت له الجنة، لأن الله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما عندنا غير المقامين، إما الجنة وإما النار. ومن وصدت النار أمامه، وصدت أمام وجهه وقفلت ولم يسق إليها، فهو إلى الجنة متجه. لذلك كان العتق سببا في دخول الجنة. والحديث أخرجه الشيخان وأحمد. قال: وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فالحديث مشهور يروى عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال، يعني أن النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي امرؤ مسلم أعتق امرأ مسلما. وهذا الحديث جاء فيه تفصيل، يعني مسألة العتق من النار ليست مسألة مطلقة، وإنما من أراد الثواب فعليه أن يعتق العبد المسلم. فحديث أبي أمامة يقيد حديث أبي هريرة. حديث أبو هريرة جاء مطلق: من أعتق رقبة جاء. نعم أحسنت، يؤيد حديث أبي هريرة، لأن العتق إنما ينفع أثره في من أسلم، وأما غير المسلم فعتقه لا يعطي ذلك الثواب. ولهذا وجدنا الآيات القرآنية التي جاءت تطلب منا العتق، كقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أطلقت الرقبة، لكن جاء في آية القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ولذلك حمل أهل العلم المطلقة فيها على المقيد، وقالوا: إن الذي يفيد والذي ينفع والذي يحقق دخول الجنة هو عتق الرقبة المسلمة. قال: أيما من أعتق رقبة مسلمة. وفي حديث أبي أمامة: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما. فهذا القيد له مفهوم، يعني ومن أعتق امرأ غير مسلم فلا يحصل على هذا الثواب. قال: كان فكاكه من النار. ومعنى فكاكه يعني كان سببا في تخليصه من النار. يجزى أي يثاب كل عضو منه عضوا منه. الضمير في منه في الأول، كل عضو منه يعني من المعتق، يجزى ويثاب بكل عضو أعتقه من العبد عضوا منه يعني من المعتق. فالضمير في الأول يعود على المعتق، والضمير الثاني يعود على المعتق. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، وهذا القيد كما قلنا له مفهوم، كانتا فكاكه من النار. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأتين تكافئ الرجل، وهذا يتوافق مع مبدأ التعويض ومع مبدأ المكافأة في القصاص في الدية، مبدأ المكافأة في الدية لا في القصاص، لأنه في القصاص يقتل الرجل بالمرأة، أما في الدية فدية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث فديتها النصف على النصف، ديتها على النصف. ولذلك هنا جعل ما يكافئ الرجل من عتق النساء أن تكون امرأتين، لكن المرأة لو اعتقت امرأة فإنها تكافئها، وهذا معنى قوله يجزى كل عضو منها منهما عضو منه. قال رواه الترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، وزاد فيه وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها، يعني فالمرأة تكافئ المرأة. وهذا هذان الحديثان يدلان على فضل العتق وأنه أحد موجبات الجنة. يقول المصنف رحمه الله، يقول الشارح عن الإمام الشوكاني، قال حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، قال وإسناده صحيح. وأما الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة فمتفق عليه، وأما الحديث الثاني فقد رواه الترمذي وصححه. قال وفي الباب عن عمر بن عبسة أو عبسة عند أبي داود والترمذي، وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه عند أحمد والنسائي، وعن عقبة بن عامر عند الحاكم يعني في مسنده، وعن واثل يعني في مستدركه، وعن واثلة يعني ابن الأسقع عند الحاكم أيضا أي في مستدركه على الصحيحين، وعن مالك بن الحارث عنده أيضا يعني عند الحاكم. فهذه كلها أحاديث تشهد لأحاديث الباب. وقد يقول قائل إن حديث أبي هريرة متفق عليه ولا موجب لهذا الاستشهاد، نقول لا، هذه الأحاديث نفسها التي شهدت لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة يشهد لها ولذلك تتقوى وترتقي إلى درجة الاحتجاج. يقال إن أهل الكتاب في البلاد الإسلامية لا تؤخذ منهم الجزية لمشاركتهم في جيوش المسلمين، فهم يحررون أنفسهم بأنفسهم، وإنما فرضت الجزية لذلك أي من أجل أو فهم يحمون أنفسهم بأنفسهم، وإنما فرضت الجزية لذلك أي من أجل الحماية، فما صحة هذا القول؟ الجواب أنا لا أعرف هذا القول. الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح البلدان الإسلامية وأصبحت الغلبة فيها للإسلام أصبحت بلاد إسلامية، وفرض فيها الجزية على من يعيش في هذه البلاد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.